بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس 28 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء الأول من شعبان سنة 22 و400 من الهجرة، الموافق 17 من أكتوبر سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقيت بعض الفوائد التي تتعلق بالباب الأخير، منها فوائد لغوية ومنها غير ذلك. فمن الفوائد اللغوية أن الحديث ورد فيه فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. فكلمة أرجل هنا جمع. قال الحافظ قوله أرجلنا قابل الجمع بالجمع، فالأرجل موزعة على الرجال، إذن رجال جمع لهم أرجل جمع أيضا، فجعل الجمع للجمع. قابل الجمع بالجمع، فالأرجل موزعة على الرجال، فلا يلزم أن يكون لكل رجل أرجل، يعني لا يلزم من هذا أن كل رجل له أرجل جمع، له رجلان فقط. نعم، فهنا يجوز مثل هذا في اللغة. طيب، ثم قال أيضا فائدة لغوية تتعلق بكلمة ويل. قوله ويل، ويل للأعقاب من النار. قال جاز الابتداء بالنكرة، يعني في اللغة العرب الأصل في المبتدأ أن يكون ماذا؟ معرفة. لكن هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ يجوز في بعض الأحوال، يعني ذكرها النحويون، فمن تلك الأحوال هذا أن يكون الابتداء بالنكرة سائغا أو جائزا إذا كانت النكرة دعاء. فقال جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء. ثم قال واختلف في معناه على أقوال، يعني معنى كلمة ويل أظهرها، طيب قال أظهرها ولم يقل أصحها أو الصحيح. أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم. طيب هل هذا الحديث صحيح؟ هل هذا الحديث صحيح؟ هذا الحديث غير صحيح. ويل واد في جهنم، هذا الحديث غير صحيح، ولو صح لكان قاطعا للخلاف كما يقال. فمن صح ابن حبان رحمه الله صحيحه، والحافظ ذكر ذلك ولم يعقب عليه بشيء، فظاهر صنيع الحافظ أيضا أنه يعتمد تصحيحه وإن لم يكن كلامه صريحا في هذا، فإنه أحال على ابن حبان. ويل واد في جهنم، الصحيح أن كلمة ويل هي كلمة موجودة في لغة العرب قبل أن يبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فالعرب تستخدم هذه الكلمة في ماذا؟ في الدعاء بالهلاك، فهي كلمة يقصد بها التهديد، يقصد بها التهديد. فويل يقال ذلك لمن يهدد، كلمة تهديد بالعذاب، ويل دعاء بالعذاب، بخلاف ويح. ويح هي كلمة ترحم وإشفاق، يعني إن كان الذي الآن فيه شخص مقدم على خطر، فإن كان هذا الشخص عدوا لك تقول له ماذا؟ ويل. إن كان هذا الشخص المقدم على خطر من أصحابك وقاربك ومحبيك فتقول له ويح. إذن ويح تقال للترحم والإشفاق، وويل تقال للوعيد والتهديد أي بالعذاب. ويل الصحيح أنها كلمة كلمة يقصد بها الدعاء أو التهديد بالعذاب. طيب، قال ابن خزيمة هنا فائدة، موضع الشاهد من الحديث: لو كان الماسح، قال ابن خزيمة، لو كان الماسح مؤديا للفرض لما توعد بالنار. هذا موضع الشاهد من الحديث، لو كان الماسح على رجله يعني مؤديا للفرض لما توعد بالنار. وأشار بذلك إلى ما في كتب الخلاف عن الشيعة أن الواجب المسح، أخذا بظاهر قراءة وأرجلكم بالخفض. يعني الشيعة عندهم الواجب أو الفرض هو المسح، وما زاد عن المسح من غسل أو نحوه فإنه يعتبر مستحبا، وهذا كلام مردود سبق الرد عليه. قال: وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لأمر الله، هو المبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن لا يفهم إلا على ضوء السنة، والقرآن والسنة لا يفهمان إلا بفهم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم هم الذين بلغوا الكتاب والسنة. وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطولا في فضل الوضوء: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. ولم يثبت هنا، إذن بين الحافظ رحمه الله أولا إلى أن المبين عن الله وهو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان يغسل رجليه، ولم يثبت أنه مسح عليهما أبدا، وهو المبين عن الله. وقد قال للمسيء في صلاته في بعض روايات: فتوضأ كما أمرك الله، إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. في بعضها: فاغسل وجهك، ذكر التفاصيل، ومنها قال: ثم يغسل قدميه كما أمره الله. ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، يعني أنه كان ثابتا ثم نسخ، وهذه دعوة تفتقر إلى دليل، والله أعلم. طيب، هنا: ويل للأعقاب. للأعقاب، قال الحافظ: قوله للأعقاب أي المرئية للذاكة، فاللام للعهد أي هذه الأعقاب التي لم يصبها الماء ليس كل الأعقاب، لا، ليس المراد هنا كل الأعقاب، فهي ليست للاستغراق وليست جنس الأعقاب، إنما المقصود هذه الأعقاب التي رآها تلوح أو بيضاء أو لم يمسها الماء، فالأعقاب المعهودة في ذلك الوقت. قال فالألف واللام إذن للعهد. قال فاللام للعهد أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد، ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك، أي وإن كان الخطاب في ذلك الوقت موجها لهؤلاء فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ونحن نستفيد من هذا قاعدة سبق ذكرها كثيرا ولكن نعيدها لفائدة، أنه من جهة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن على ضوء السبب يفهم اللفظ، فلا يوجه ذلك اللفظ إلى عموم لا يصلح له. فمثلا لا يقال إن الألف واللام هنا للاستغراق إذن كل الأعقاب في الدنيا لا، هذا غير صحيح. فالألف واللام للعهد، وهل هذا يعني أن ذلك خاص بأولئكم الصحابة؟ لا، العبرة بعموم اللفظ يعني من شاركهم في هذا الوصف فهو داخل في ذلك الوعيد بلا شك، من شاركهم في هذا الوصف أنه مسح على رجليه ولم يغسل الرجلين ولم يصل الماء إلى العقبين داخل في ويل العقاب من النار، وإن كانت اللام هنا للعهد أي تلك الأعقاب التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم تلوح أي بيضاء لأنها لم يصبها الماء. قال الحافظ رحمه الله فيلتحق بها ما في معناها. طيب معذرة نعود إلى الموضع الذي كان. قال للأعقاب أي المرئية إذ ذاك فاللام للعهد ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك. والعقب مؤخر القدم أو مؤخر القدم. قال البغوي العقب هو الذي نحن نسميه في لهجتنا المصرية نسميه الكعب، وقلنا إن الصحيح أنه عقب، وأما الكعب فلكل رجل كعبان وهما العظمان الناتئان على جانبي القدم. إذن الكعبان هما اللذان في الجنب يمينا وشمالا عن الرجل، كما يقول أهل بلدنا بز الرجل يعني، فالعظمان البارزان على جانبي كل قدم هذان يسميان بليش بالكعبين، كما قال تعالى وأرجلكم أو وأرجلكم على القراءة المشهورة وأرجلكم إلى الكعبين، كل رجل إلى كعبيها، ففرض الوضوء إلى الكعبين. فالكعبان هما العظمان الناتئان البارزان على جانبي كل قدم، أما مؤخر القدم فاسمه العقب. نعم. إذن لما يقول معلق الكورة ضربها بكعبه هذا غلط في اللغة، غلط، ضربها بإيش؟ بعقبه ليس بكعب، الكعب في الجنب من هنا ومن هنا جمع، فهذا الذي يقول أعطاها بالكعب هذا غلط، هذا غلط غير صحيح. يقول والعقب مؤخر القدم. قال البغوي معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، وهذا ليس بصحيح، لكن لما كان هؤلاء قد مسحوا ولم يبلغ الماء إلى أعقابهم فكانت أعقابهم تلوح لذلك ذكر الأعقاب، لكن نفرض أنهم غسلوا الأعقاب ولم يغسلوا ظهر القدم كان سيقول لهم ويل للأعقاب أو ويل لظهور الأقدام الذي لم يغسل، الذي لم يغسل هذا هو. قال وفي الحديث تعليم الجاهل، وفي الحديث تعليم الجاهل ورفع الصوت بالإنكار، وسبق رفع الصوت بالعلم، وتكرار المسألة لتفهم، لأنه كرر صلى الله عليه وسلم هذه العبارة ويل للأعقاب من النار كررها 3 مرات، لم يكتفي بمرة. إذا رأى أنه يعاد الكلام للفائدة، أي لتحصل الفائدة أو ليفهم عنه، فلا مانع من تكرار ذلك لتفهم كما تقدم في كتاب العلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله، وفيه فوائد طيبة ومهمة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المضمضة في الوضوء. سبق أن ترجم بماذا؟ بالاستنشاق أو الاستنثار. ترجم بالاستنثار الذي يستلزم استنشاقا، نعم، فترجم بالاستنثار ثم ذكر المضمضة. وإن كانت المضمضة في الحقيقة في الوضوء سابقة على الاستنشاق والاستنثار، فالسنة في ذلك أن تأخذ الماء بكفك اليمنى ثم تضع بعضه في فيك فتتمضمض به، والباقي تستنشقه، ثم من الأدب أن تستنثر باليد اليسرى. فهذا هو، وتكرر هذا ثلاثا، إن كررت مثنى أو ثلاثا تأخذ كفا آخر أيضا وتتمضمض ببعضه والباقي تستنشق به، ثم تكرر ذلك إن شئت، وفرضه مرة، وما زاد عن المرة فهو مستحب. باب المضمضة في الوضوء. يقول الحافظ: أصل المضمضة في اللغة التحريك. أصل المضمضة في اللغة التحريك، ومنه مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس. مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا بالنعاس، يعني الأصل، أصل كلمة مضمض في اللغة مأخوذة من التحريك، الحركة يعني. ثم اشتهر استعماله في وضع الماء في الفم وتحريكه. يعني كلمة مضمض هي أعم من وضع الماء في الفم وتحريكه، لكن في الأصل كانت تستخدم للتحريك. فمثلا إذا غلب النعاس على عينيه يقول: مضمض النعاس في عينيه، أي تحرك في عينيه فغلب عليها. وبعد ذلك اشتهر استعمال هذه الكلمة في ذلك، فصار كأنه خاص بها، وإلا فليس خاصا. قال: وأما معناه في الوضوء الشرعي فأكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. أن يضع الماء في الفم ثم يحركه داخل فمه ثم يمجه، هذا هو معنى المضمضة في الشرع. أما المعنى الشرعي فأكمله، هذا أكمل، أكمل صور المضمضة، أكمله أن يضع الماء في الفم ثم يديره ثم يمجه. والمشهور عن الشافعية أنه لا يشترط تحريكه ولا مجه، وهو عجيب. ولعل المراد أنه لا يتعين المج، بل لو ابتلعه أو تركه حتى يسيل أجزاءه، يعني كأنهم تمسكوا بكلمة مج، أن المج يعني الإخراج بقوة، فقالوا يعني لو فتح فمه وسال الماء يكفي، لا يعني يشترط أن يمج. وطبعا ما أحد يقول إن هذا شرط، يعني هل يشترط أنه يبخ الماء كذا؟ ما هو شرط، فلو فتح فمه وسال الماء وخرج بسيلانه لقال إنه تمضمض. فيعني هذا الأمر أنا أقول إنه من عيوب التمسك بالألفاظ التي توضح المعنى الشرعي لدرجة أن يشتغل بها عن المعنى الشرعي، وهذا غلط. يعني أنا الآن إذا عرفت المضمضة بتعريف من عندي أنا، أن المضمضة المرادة في الشرع أكملها أنك تفعل كذا وكذا، فهل يتمسك بالألفاظ التي أنا استعملتها؟ وهل ألفاظي هذه ألفاظ يعني نزلت في الوحي أو نزل بها الوحي؟ لا، إنما الغرض منها فقط الشرح والبيان، فلا يتمسك بألفاظي حتى تجعل كأنها هي الأصل. فالشاهد يعني أنهم اشتغلوا بالتعريف ثم ردوا هذا بأنه لا يشترط المج، وبعضهم قال لا يشترط التحريك، والحافظ استعجبه. فالمضمضة معروفة عند الناس باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله ابن زيد. وأنا أظن أن كلمة المضمضة غير كلمة الغرغرة، لأن الغرغرة تتعلق بمحل الغرغرة حتى يغرغر، لذلك لما الطبيب يعطيك غرغرة لا يعني يفهم منه أنك تتمضمض، إنما الغرغرة لابد أن تدخل تلك الغرغرة إلى محل الغرغرة، يعني تحتاج ترفع رأسك هكذا إلى الخلف قليلا بحيث يصل هذا المغرغر به إلى محل إيش؟ الغرغرة، لأنه التوبة يقبل من الإنسان التوبة ما لم يغرغر، ومعروف محل الغرغرة ليس هو في الفم، إنما هو في الداخل قريب من الإيش؟ من الحلق. لذلك لما يقول لك الطبيب تغرغر ما تفهم أنه يتمضمض، إنما تتغرغر يعني تحتاج أنك تدخل تلك الغرغرة الداخل، تقول غرر هكذا تدخله في محل ليش الغرغرة. لكن المضمضة تكون هنا في الفم، فتحرك الماء في فمك ثم تخرج هذا الماء سواء مججته أو فتحت فمك وسال، فالمضمضة غير الغرغرة. الغرغرة يعني تكون للداخل أكثر، الغرغرة تكون للداخل أكثر، وغالبا تكون لليش؟ غالبا تكون للحلق، غالبا تكون للحلق. أما إذا كان المصطلح الطبي كما يقال الآن صار فيه الغرغرة كالمضمضة فهذا موضوع آخر. نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قاله ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي وصفوا ذلك في وصفهم لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو اليمان واسمه الحكم بن نافع البهراني، قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة واسم أبيه دينار، حمزة اسمه وأبو حمزة اسمه دينار، شعيب بن دينار، عن الزهري وهو محمد بن مسلم أبو بكر الحافظ الفقيه، قال: أخبرني عطاء ابن يزيد الذي يظهر أنه الليثي، عن حمران مولى عثمان ابن عفان، سبق الكلام عن حمران فيما مضى، أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هنا الحديث قد مضى بنا قبل عدة أبواب في الباب 24، باب الوضوء 3، وسبق الكلام عنه بتفصيل. فبقي فقط بعض المباحث البسيطة. أشار الحافظ هنا إلى أن حديث ابن عباس الذي علقه البخاري هنا جازما به قد تقدم في أوائل كتاب الطهارة، وأما حديث عبد الله بن زيد قال سيأتي حديثه قريبا. وطبعا الأحاديث المشتهرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هي حديث ابن عباس وحديث عثمان رضي الله عنهم وحديث عبد الله بن زيد، أشهر الأحاديث. قوله ثم غسل، هنا في بعض الروايات ثم غسل كل رجل، ثم غسل كل رجل 3، كذا للأصيل والكشميهني ولابن عساكر كلتا رجليه، وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، وللمستملي، وهذا يدلك على طبعا المراد هنا بالعمدة عمدة الأحكام لمن؟ لعبد الغني المقدسي رحمه الله، جمع الأحاديث المتفق عليها في الأحكام فقط، يعني ما أحد يقول ما الفرق بين عمدة الأحكام واللؤلؤ والمرجان، لا، اللؤلؤ والمرجان كتاب جامع لكل المتفق عليه بين البخاري ومسلم. وإن كان الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ليس من المتخصصين في علم الحديث، وإنما تخصصه ماذا؟ الفهرسة والترتيب وما إلى ذلك من تحقيق المخطوطات ونحو ذلك. الرجل ليس محدثا، ليس هو مثل الشيخ أحمد شاكر، لا مقارنة بين الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وبين الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أحمد ابن محمد شاكر، هذا محدث، محدث متخصص في علم الحديث، وله كتب في هذا الباب، وقد خدم كتب السنة خدمة عظيمة رحمه الله، وهو آخر محدثي مصر الذين برزوا في هذا الفن، يعني آخر من اشتغل بالحديث في عصرنا من المصريين هو الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى. ويوجد طبعا اشتغال لبعض الناس، لكن ليسوا هم من المتخصصين وليسوا في مستوى الشيخ أحمد أبدا، فيعتبر خاتمة المحدثين في مصر هو الشيخ أحمد رحمه الله تعالى. والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رجل مشتغل بتحقيق النص، أي مقابلة المخطوطة على المطبوع، تحقيق النص وكذلك بالفهرسة ونحو ذلك، فله جهود في باب المعاجم والفهارس، باركة منها المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ومنها مشاركته في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، ولا شك أنها كتب نافعة، ولكن هو لأنه ليس محدثا كما سبق ذكره، فطبعا وقعت له أخطاء في كتابه اللؤلؤ والمرجان، لذلك لا يعتمد على الكتاب اعتمادا كاملا. ومن الأخطاء المشهورة التي مثلت بها مرارا ذكره لحديث الأرواح جنود مجندة في المتفق عليه، والحديث أخرجه مسلم مسندا والبخاري معلقا ليس مسندا، وبالتالي فليس الحديث متفقا عليه، فهذا من أخطائه، وقس على هذا. أما عمدة الأحكام فليس كتابا جامعا للمتفق عليه، بل هو خاص بأحاديث الأحكام، وأفادنا الحافظ الآن فائدة نستفيد منها قاعدة في تعاملنا مع كتاب عمدة الأحكام، أنه قد يورد لفظا لبعض نسخ البخاري مع أن هذا اللفظ قد لا يكون في كل النسخ، فضلا عن أن يكون لفظ من؟ أن يكون لفظ مسلم، يتنبه لهذا. فعندما يقول الحافظ عبد الغني إن الحديث متفق عليه يقصد أصل الحديث وليس لفظه، فتنبه لهذا. نعم، يقول وللمستملي والحموي كل رجله، وهي تفيد تعميم كل رجل بالغسل، وفي نسخة رجليه بالتثنية، وهي بمعنى الأولى. ثم ذكر الحافظ عند قوله لا يحدث، تقدمت مباحثه قريبا، وقال بعضهم يحتمل أن يكون المراد بذلك الإخلاص أو ترك العجب بألا يرى لنفسه مزية خشية أن يتغير فيتكبر فيهلك. ثم قال قوله غفر الله له، كذا للمستملي ولغيره غفر له على بناء المفعول، وقد تقدمت مباحثه، إلا أن في هذا السياق من الزيادة رفع صفة الوضوء إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد مسلم في رواية ليونس قال الزهري كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وقد تمسك بهذا من لا يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي في باب مسح الرأس مرة إن شاء الله تعالى. والحافظ كأنه يميل إلى ما ذهب إليه الشافعية من مشروعية تثليث مسح الرأس كما سيأتي في بابه، وإلا فالراجح أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أكثر من مرة، وما نقل أنه مسح رأسه أكثر من مرة فهو شاذ غير محفوظ أو معلول بعلة غير شذوذ. المهم أن هذا هو المحفوظ، هو مسح الرأس مرة. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.